عجيبة هذه المسألة. يقول الشيخ رحمه الله المسألة العشرون العشرون يقول يقول أنه متقرر عندهم أمر معروف إن العبادة مبناها على أمر توقيفية لا بالرأي والاستحسان، لا لابد أن يصدروا في تعبدهم لله، لابد أن يصدروا عن الأمر عن أمر الرسول اجعل لنا، جاءوا يستأذنون يطلبون أن يؤذن لهم، ما راح يتعبدون لله باتخاذ السدرة من عند أنفسهم، بل جاءوا يستأذنون. متقرر عندهم أن العبادات مبناها على الأمر. إذن ففي الحديث دلالة على مسائل القبر، ومسائل القبر معروفة، من ربكم ودينكم ونبيك، هذه المسائل التي يسأل عنها الإنسان في القبر. نسأل الله أن يثبتنا وإياكم بالقول الثابت، اللهم ثبتنا بالقول الثابت والحياة الدنيا. يقول كأن قائلا يقول ومن أين، من أين، كيف دليل الحديث على مسائل القبر؟ قال أما ما ربك فواضح، هذا ما يحتاج، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال الله أكبر، هذا فيه ذكر الرب سبحانه وتعالى. وفي كذلك في قول موسى عليه السلام إنكم قوم تجهلون إن هؤلاء متبرون وباطل ما كانوا يعملون، قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالم. وأما من نبيك فمن إخباره بأنباء الغيب اللي تقدم آنفا إنه علم من أعلام النبوة. وأما ما دينك فمن قولهم اجعل لنا ذات أنواط، كذا عندكم ها؟ يعني اجعل لنا ذات أنواط، يعني طلبوا شيئا يتدينون به وعبادة يتعبدون بها، كما قال في أول المسألة أن العبادات مبناها على الأمر. يعني في هذه المسألة ربنا ثلاث مسائل، يعني في الحديث يعني دل على مسائل القبر، من ربك وما دينك ومن نبيك. بعد
الحادية والعشرون أن سنة أهل الكتاب مذمومة كسنة المشركين،
أن سنة أهل الكتاب وطريقتهم ومنهجهم مذمومة، مذمومة في كتاب الله، لتتبعون سنن من كان قبلكم، هذا خبر بالواقع، لا رضا ولا إقرار، فسنة أهل الكتاب مذمومة وهي سنة من سنن الجاهلية. فأهل الكتاب بعد التبديل والتحريف والانحراف صاروا في جاهلية، صاروا في جاهلية، فذمهم الله على مخالفاتهم ومبتدعاتهم. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل غير المغضوب، هذا طريق، يعني اهدنا الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. ففي هذا السؤال الهداية إلى طريق المنعم عليهم، وسؤال العافية من طريق المغضوب عليهم والضالين. نعم.
الثانية والعشرون أن المنتقل من الباطل الذي اعتاد وقلبه لا يؤمن أن يكون في قلبه بقية من تلك العادة لقولهم ونحن حدثاء عهد بكفر.
واضح هذه المسألة، يقول المنتقل من الباطل اللي كان على كفر وانتقل ودخل في الإسلام، أو أيضا حتى في أرباب المعاصي الذي كان مدمنا لشرب الخمر أو لشيء من المخدرات أو مبتلا بالزنا، إذا تاب فإنه يحتاج إلى مدة ليستقر الإيمان في قلبه أو وتتمكن التوبة، لا يؤمن أن يكون في قلبه بقية من ذلك الباطل. إيه يتذكر يميل قلبه إلى ما ألف وتعود، المبتلى بالدخان الآن إذا تاب من الدخان، إذا شاب اللي يشربون الدخان صار عنده ثاني حال، وربما يقوى عنده هذا الميول فيروح يعود ويشرب الدخان. وإن الله وإن كان الله ثبته وتماسك وتصبر، لكن المهم إن كلام الشيخ يعني واضح وبين. ويأخذه من قوله ونحن حدثاء، يعني هذا نوع من الاعتذار، يعني السبب في قولتهم تلك إنهم حديثوا عهد بالكفر، هذا اللي خلاهم يعني يتمنون ويرغبون بأن تكون لهم سدرة ذات أنواط مثل ما لهؤلاء المشركين. هذا والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الذبح لغير الله. وقول الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وقوله: فصل لربك وانحر. وعن علي رضي الله عنه قال: حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من غير منار الأرض. رواه مسلم.
حسبك. يقول الشيخ رحمه الله: باب ما جاء في الذبح لغير الله، يعني من الذم والوعيد. ولم يبين الشيخ حكم الذبح في الترجمة، لم يقل باب من الشرك الذبح لغير الله كما صنع في بعض الأبواب، باب ما جاء في الرقى والتمائم. الشيخ رحمه الله له يعني ملاحظات وله يعني نظر في تنويع هذه التراجم، وقل لعل أنه لم يصرح بالحكم، لأن هناك من الذبح ما يكون لا لقصد التقرب بل لقصد الإكرام بالضيافة واللحم. تقول أن ذبح لفلان أو ذبح للضيف، ذبح له كذا، ذبح له عدد من الذبائح، ذبح له بعير ضيافة، ما ذبح تقربا إليه بإراقة الدم تعظيما له. فلما كان الذبح في هذا التنويع أجمل الشيخ، ويتبين الحكم بعد ذلك. الذبح يكون عبادة، ويكون عبادة وغير عبادة. فالذبح على وجه التقرب والتعظيم بإراقة الدم هذا عبادة، وهو الذي أمر الله به وأمر بإخلاصه له. قل إن صلاتي ونسكي، النسك هو الذبح والنحر أو بهذا من رأس الفصل، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، يعني أو ذبح. قل إن صلاتي ونسكي، فقرن الصلاة النسك بالصلاة مما يدل على أن النسك عبادة لله. كذلك قوله تعالى: فصلي لربك وانحر، فيها للمعنى قرن النحر بالصلاة، فدلت الآيتان على أن الصلاة والنسك والنحر مما يتعبد به لله ويتقرب به إلى الله، كما قرن سبحانه وتعالى بين الصلاة والزكاة في آيات كثيرات. وقد قيل في سورة الكوثر: إن الصلاة والنحر هي صلاة العيد ونحر الهدايا والضحايا. فإذا تبين أن النسك عبادة لله فالذبح لغيره شرك، فالذبح لغير الله تقربا وتعظيما كالصلاة لغير الله شرك أكبر. وعن علي رضي الله عنه قال: حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات: لعن الله، اللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله. والله أخبر أنه يلعن ما شاء، إن الله لعن الكافرين، وقال لإبليس وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين، لعن الله. ثم قول الرسول لعن الله إما أن يكون دعاء أو خبرا، إما دعاء عليهم بأن يلعنهم الله، أو أنه خبر بأن الله لعنهم، لعن الله من ذبح لغير الله. فهذا من جنس إن الله لعن الكافرين، ومن جنس قوله صلى الله عليه وسلم لعنة الله على اليهود والنصارى، لعن الله من ذبح لغير الله، ذبح له تقربا إليه وتعظيما له. فالمؤمنون الموحدون يذبحون القرابين من الإبل والبقر والغنم، يذبحون تقربا إلى الله كالأضحية والهدي والفدية والعقيقة، كلها من أنواع القربات. والمشركون يذبحون لآلهتهم تقربون إليها. لعن الله من لعن والديه، هذا فيه الدلالة على غلظ لعن الوالدين. وقد قرن الله لعن الوالدين بلعن من ذبح لغير الله، فقرن، ولعن الوالدين هو نوع من العقوق، فقرن عقوق الوالدين باللعن، قرنه بالشرك بالله، قرنه بالذبح لغير الله وهو الشرك، كما قال عليه الصلاة والسلام ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، قلنا بلى يا رسول الله، قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين. ثالثا، لعن الله من آوى محدثا، من آوى يعني أجار محدثا، أحدث حدثا يجب عليه به أخذ حق أو إقامة حد، فمن يجيره فهو ملعون، لأنه يحول بينه وبين إقامة الحد عليه أو أخذ الحق منه، كما قال صلى الله عليه وسلم من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فعليه لعنة الله. رابعا، لعن الله من غير منار الأرض، والمنار ومنار الأرض هي المراسيم كما سيذكر الشيخ، التي تفصل بين الجيران، تفصل بين حقوق الجيران في الأراضي، المراسيم الحدود، لأن تغييرها من الظلم، إما من اغتصاب يعني للتوصل إلى اغتصاب الأرض، يبعد المرسام إلى جهة تجارة حتى يدخل عليه متر نص متر أكثر أقل، فتغيير منار الأرض من الظلم، من ظلم الأرض واغتصاب الأرض. وقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال من اغتصب شبرا من الأرض أو من أخذ شبرا من الأرض ظلما طوقه الله إياه من 7 أراضين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، والله أعلم.
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن طارق بن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دخل الجنة رجل في ذباب، ودخل النار رجل في ذباب. قالوا: وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال: مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوز أحد حتى يقرب له شيئا، فقالوا لأحدهما: قرب. قال: ليس عندي شيء أقرب. قالوا له: قرب ولو ذبابا. فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار. وقالوا للآخر: قرب. فقال: ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل. فضربوا عنقه فدخل الجنة. رواه أحمد. فيه مسائل.
هذا الحديث رواه أحمد رحمه الله، وقد اختلف في إسناده، فمنهم من يرويه عن طارق كما هنا عن الرسول مرفوعا. طارق بن شهاب من صغار الصحابة، وروي عن طارق عن سلمان مرفوعا وموقوفا. بعضهم يرجع الوقف على سلمان وأنه من قول سلمان فيكون مأثورا من أخبار يعني بني إسرائيل، لأن سلمان رضي الله عنه كان من أهل الكتاب. وعلى كل حال الحديث إنما ذكر للاعتراض لا للاعتماد، والأصل النصوص العامة في تحريم الشرك وعبادة غير الله، ومن ذلك الذبح لغير الله. وفيه الحديث المتقدم حديث علي في صحيح مسلم. في هذه القصة قوله دخل النار رجل في ذباب ودخل الجنة رجل في ذباب، في للسببية يعني بسبب ذباب، كما جاء في الحديث الآخر دخلت النار امرأة في هرة، أي بسبب هرة حبستها لا هي أطعمتها وسقتها ولا تركتها تأكل من خشاج الأرض. قالوا وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال مر رجلان على قوم لهم صنم وثن يعبدونه ويدعون إلى عبادته، فقالوا لأحد الرجلين قرب لصنمنا شيء. قال ليس عندي شيء نقدر. لاحظ إنه ما رفض يعني وامتنع امتناعا جازما قاطعا، قال ليس عندي شيء أقرب. قالوا قرب ولو ذبابا، بس رمز للعبادة. فقرب ذبابا فخلوا سبيلا فدخل النار، يقتضي أنه مات على ذلك ولم يتم. وقالوا لا خل يقرب، قال ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله. لاحظ الجواب مختلف عن الأول، ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله، ما اعتذر بأنه ما عندي والله شيء أقرب. فضربوا عنقه فدخل النار فدخل الجنة. الأول واضح أنه دخل النار بسبب تقريبه الذباب في ذباب، لكن الثاني هل قرب ذباب حتى يكون انه دخل في ذباب دخل الجنه بسبب ذباب؟ المعنى انه دخل الجنه بسبب ترك تقريب الذباب، يعني هم لو قرب ذبابا خلوا سبيله كالاول. فالاول دخل النار بسبب الذباب الذي قربه، والثاني دخل الجنه بسبب ترك الذباب الذي طلب منه. وفي هذا دلالة على أن التقرب لغير الله بالذبح ذبح شيء من بهيمة الأنعام أو الطيور، واحد يريد يذبح يتقرب إلى الصنم بعصفور يذبح عصفور هو وذبح البدنة سواء، لأنه تقرب لغير الله. المهم أنه عبد غير الله وتقرب لغير الله بإراقة الدم. نعم اقرأ المسائل.
الأولى تفسير إن صلاتي ونسكي،
فيها الدلالة على أن النسك عبادة كالصلاة، وأن الذبح لله عبادة فالذبح لغيره شرك. نعم.
الثانية تفسير فصل لربك وانحر
كالتي قبلها. نعم.
الثالثة البداءة بلعنة من ذبح لغير الله،
يدل على أن الشرك أكبر الكبائر. نعم.
الرابعة لعن من لعن والديه، ومنه أن تلعن والدي الرجل فيلعن والديك.
نعم. فيه أن من عقوق الوالدين لعنهما ولو بالتسبب، كما جاء في الحديث الصحيح من الكبائر أن يلعن الرجل والديه أو يسب الرجل والديه. قال وكيف يسب الرجل والديه؟ قال يسب أبا الرجل فيسب أباه. الحديث فقرن بين الشرك وعقوق الوالدين كما في حديث أبي بكر. نعم.
الخامسة لعن من آوى محدثا، وهو الرجل يحدث شيئا يجب فيه حق الله فيلتجئ إلى من يجيره من ذلك.
نعم. هي الدلالة على أن هذا الفعل من كبائر الذنوب، يعني حماية من وجب عليه حد أو حق حتى لا يوصل إليه ولا يقام عليه الحد، أن هذا من موجبات اللعنة، كما في الحديث الصحيح من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فعليه لعنة الله. نعم.
السادسة لعن من غير منار الأرض، وهي المراسيم التي تفرق بين حقك وحق جارك فتغيرها بتقديم أو تأخير،
لأن هذا من أنواع الظلم، فهذا من كبائر الذنوب. إما أن يغير المراسيم من أجل يعني لينتفع هو وليأخذ ويغتصب من أرض الغير، أو يريد يغيرها عبثا وليضيع الحقوق فتتداخل الحقوق. نعم. بعد
السابعة الفرق بين لعن المعين ولعن أهل المعاصي على سبيل العموم.
لعن أهل المعاصي على سبيل العموم لا خلاف في جوازه، لعن الله السارق شارب الخمر، من غير منار الأرض، من لعن والديه، وإنما يختلف العلماء في لعن المعين، لعن الله هذا السارق، هذا ما يجوز لعن السارق معينا، ولا شارب الخمر معينا، هذا الشارب أو هذا المرابي أو هذا المصور. وأما الكفار فقد جاء لعن الصناديد والأئمة، فالرسول لعن فلان وفلان وفلان وقنت، فيدل هذا على جواز لعن رؤوس الكفر. نعم.
الثامنة هذه القصة العظيمة، وهي قصة الذباب.
نعم، إنها قصة عظيمة وعجيبة. نعم.
التاسعة كونه دخل النار بسبب ذلك الذباب الذي لم يقصده بل فعله تخلصا من شرهم.
كونه لم يقصده بل تخلصا من شرهم ما هو بين، لأنه كما قلت في جوابه ليس عندي شيء أقرب، يعني عنده ضعف في أمر التقريب وأمر التوحيد. نعم.
العاشرة معرفة قدر الشرك في قلوب المؤمنين، كيف صبر ذلك على القتل ولم يوافقهم على طلبهم.
نعم، لا شك أن المؤمن يستعظم الشرك ويرى أنه أكبر الذنوب فلا يجتري عليه ولا يقبل، ولهذا امتنع هذا عن الاستجابة، صبر على القتل ولم يجبهم إلى ما طلبوا. نعم.
ولم يوافقهم على طلبتهم مع كونهم لم يطلبوا إلا العمل الظاهر،
لم يطلبوا منه إلا العمل. وهل يستطيعون أن يطلبوا منه أن يقصد ذلك بقلبه؟ يعني هل أعمال القلوب وقصد القلوب يستطيع أن يكره عليه؟ ما يمكن لأنه ما يعلم. يعني لو قالوا عنه بقلبه وقال نعم نويت بقلبه، انس يقول أعد الجملة، مع أنهم
مع كونهم لم يطلبوا إلا العمل الظاهر.
صح، لم يطلبوا إلا العمل الظاهر لأن هذا هو المستطاع لهم. بعده
الحادية عشرة أن الذي دخل النار مسلم لأنه لو كان كافرا لم يقل دخل النار في ذباب.
لعل هذا بين. صحيح، لو كان مشركا من قبل ما توجه قوله دخل النار الرجل في ذباب بسبب ذباب. نعم.
الثانية عشرة في شاهد للحديث الصحيح الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك.
نعم، فهذا يعني هذا دخل النار بهذا العمل اليسير، أعوذ بالله، دخل النار، وهذا دخل الجنة بسبب امتناعه عن هذا الصنيع. نعم.
الثالثة عشرة معرفة أن عمل القلوب هو المقصود الأعظم حتى عند عبدة الأوثان.
هذه المسألة الأخيرة تشكل مع المسألة المتقدمة، المسألة الحادي عشرة.
نعم.
أو الثاني عشر. أنهم لم يطلبوا منه إلا العمل الظاهر، لم يطلبوا منه إلا العمل الظاهر، فالمسألة الأخيرة يعني ليست يعني وجهها غير بين، لأنه لا سبيل لهم إلى معرفة قصد القلب. نعم، هم يريدون أن يوافقهم يعني على ظاهرا وباطنا، لكن الباطن لا سبيل لهم عليه. انتهى الباب.
نعم.
بارك الله.
الله عليك يا شيخ.
نعم.
عندنا إشكال، يعني عندي إشكال في فهم الحديث مع الآية التي إلا من كفر وقلبه مطمئن بالإيمان، حيث أن هذا شرع قبلنا يا شيخ. وهذه إلا من كفر وقلبه مطمئن. هل الكفر هل يعتبر هذا في الفعل ولا الكفر وهو مطمئن
بالإيمان؟ في الفعل والقول. إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان مطلقا. نعم بالقول والفعل. نعم شلون على العموم في مسألة الكفر لو قالوا كل محمد كذاب بإكراه وقاله لا يكفر لأنه وقلبه مطمئن بالإيمان. ولو قالوا أسجد لهذا الصنم ولا طيرنا راسك وقام سجد لكن ينوي السجود لله لأنه ما لا يكون قلبه مطمئن بالإيمان إلا أن يكون قصده لله لا يقصد السجود للصنم. نعم.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. وقول الله تعالى: لا تقم فيه أبدا. لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. وعن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال: نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانه، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا: لا. قال: فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا: لا. فقال صلى الله عليه وسلم: أوف بنذرك فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. رواه أبو داود وإسناده على شرطهما. فيه مسائل.
يقول الشيخ رحمه الله: باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغيره. هذا الباب ظاهر مناسبة للباب الذي قبله، باب ما جاء في الذبح لغير الله. فلما بين حكم الذبح لغير الله في الباب السابق أتبعه ببيان حكم الذبح في المكان الذي يذبح فيه لغيره. قول لا يذبح يحتمل أن تكون لا ناهية، باب لا يذبح لله في مكان يذبح فيه لغيره، ويحتمل أن تكون نافية فيكون الفعل مرفوعا، باب لا يذبح لله، والمعنى واحد، فإن نفي الفعل يدل على النهي عنه فهو نفي بمعنى النهي. لا يذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله، يعني لا يذبح شيء تقربا لله في مكان يتقرب فيه للأصنام والأوثان، فإن هذا يتضمن التشبه بالكفار، بل ويتضمن الإغراء بالشرك. قال الشيخ رحمه الله: وقول الله تعالى: لا تقوم فيه أبدا، لمسجد الأسس تعالى تقوم من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. هذه الآية نزلت في شأن مسجد الضرار، وهو المذكور في الآية قبل: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين إلى آخر الآية. هذا المسجد بناه المنافقون كما ذكر الله، فهو مسجدا ضرارا مضارا للمسلمين وكفرا وإرصادا ليكون مأوى لمن يأتي لمحاربة الله ورسوله، إرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل، ولا يحلمن إن أردنا إلا الحسنى. فلما بنوا هذا المسجد ذكروا الرسول أنهم بنوا هذا المسجد ليكون يعني يصلي فيه الفقراء والضعف في اليوم الشاتي، ونريد أن تصلي به، كأنهم يريدون منه أنه يفتتحه مما يضفي عليه شرعية ورضا وكان إنا على جناح سفر إنا مسافرون وإذا رجعنا يعني يقضي الله ما يشاء سبحانه وتعالى. فلما وذلك في عندما أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يخرج لتبوك فذهب عليه الصلاة والسلام وفي مرجعه نزلت الآيات في شان هذا المسجد فأرسل النبي عليه الصلاة والسلام إلى المسجد فهدم خلاص ونهاه الله عن أن يقوم فيه لا تقم فيه أبدا ناهي مؤبد لمسجد المسجد على التقوى من أول يوم وهو مسجد الرسول وقيل مسجد قباء وكلهما قد استزع على التقوى لمسجد استزع على التقوى لا تقوم فيه أبدا لمسجد استزع على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يصطادوا. فتضمنت هذه الآية النهي عن الصلاة في المسجد المؤسس على المعصية ومن هذا القبيل المساجد المؤسسة على القبور المبنية على القبور لا تجوز الصلاة فيها لأنها مؤسسة على الشرك ومبنية من أجل تعظيم هذه الأضرحة فلا تجوز الصلاة فيها. وهذا من دقيق استدلال الشيخ حيث استدل بهذه الآية على تحريم الذبح على النهي عن الذبح في مكان يذبح فيه لغير الله يعني في الأمكنة المعدة للشرك والمعاصي. وذكر حديث ثابت بن الضحاك وفيه أن رجلا نذر أن يذبح إبل قربة لله يذبحها بمكان يقال له بوانة ببوانة أي في بوانة وهو موضع معروف ببوانة. فسأل النبي عليه الصلاة والسلام فقال هل كان فيه أي في هذا المكان وثم يوم ثاني جاءني يوم قالوا لا قال وهل كان ذي عيد من أعيادهم يعني هل كان موضع وثن أو موضع عيد يعودون ويجتمعون فيه كل عام مثلا قالوا لا قال فأوفي الرواية فيها الفاء فأوفي تفريع الإذن والأمر بالوفاء على عدم وجود وثن أو عيد من أعياد الجاهلية. ولا نذر لابن آدم في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم لا نذر لابن آدم فيما لا يملك كأن يقول عبد فلان لله علي عتق عبد فلان أو لله علي أن أذبح ناقة فلان هذا نذر ما لا يملك ولا نذر لابن آدم فيما لا يملك ولا في المعصية. والنذر نذر العبادة في مكان لا يحل في هذا العمل هو من نذر المعصية كما إذا نذر الإنسان أن يصلي في مسجد ضريح البدوي أن يصلي في مسجد ضريح البدوي أو ضريح الحسين أو ضريح علي أو ما أشبه ذلك فهذا نذر معصية يعني أن يصلي لله في ذلك المكان فهو معصية. فدل ذلك على أن الذبح في مكان يذبح فيه لغير الله ويمارس فيه الشرك أنه معصية لأنه علل الإذن بعدم هذه الأمور وعلل النهي عن الوفاء المفهوم من اشتراط الإذن من اشتراط خلو المكان من الوثن والعيد ترتيب الإذن على الخلو يدل على أن النذر في المكان الذي هو عيد والمكان الذي هو وثن للمشركين أنه معصية. قال فأوفي بنذرك هذا الإذن مرتب على خلو المكان من الوثن والعيد فإنه هذا التعليل للمنع من الوفاء بالنذر مع وجود الوثن والعيد الجاهلي فإنه لا نذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم والله أعلم. كيف على هذا؟ نعم اتركوا هذا افتراضات ما أعرف ما في الغرار ولا يعرف ولا نسمع من ذكر. نعم هذا نهي للنبي ولغيره. والمسجد هدم, المسجد هدم وزال, زال ما له وجود. والنهي ليس خاصا بالرسول, يعني لو فرض ان المسجد باقي ما هدم او تأجل يجوز لأحد ان يصلي فيه بعد هذا النهي, يجوز لأحد من الصحابة ان يصلي فيه, فهو نهي عن الجميع, نهي له ولغيره. لن يصلي فيه أحد من المسلمين, وقد قال الله لا تقوم فيه أبدا, لا يمكن لأحد أن يصلي فيه بعد وصفه بهذه ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله. ومسألة الزوال سيأتي لها كلام في مسائل الباب. نعم
الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى فيه مسائل: الأولى تفسير قوله لا تقم فيه أبدا.
هذه مسائل الباب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغيره. المسألة الأولى تفسير قوله تعالى لا تقم فيه أبدا, وقد تقدم الكلام في هذا, وأن هذا نهي للنبي عليه الصلاة والسلام عن أن يصلي في مسجد الضرار الذي بناه المنافقون إرصادا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين, تفريقا بين المؤمنين والذين اتخذوا مسجدا ضرارا, ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل, لا تقم فيه أبدا. وأنه يعني يقاس عليه سائر المساجد التي تبنى على أساس المعصية كالمساجد التي تبنى على القبور. نعم
الثانية أن المعصية قد تؤثر في الأرض وكذلك الطاعة.
المعصية قد تؤثر في الأرض, هذا كأنه هذه الفائدة كم يأخذ من الحديث يقول هل كان فيها وثن, هل كان فيه عيد من أعياد الجاهلية, كأن هذه الفائدة مأخوذة من الحديث لا من الآية. وقد تؤخذ من الآية على أساس بناء المسجد لتلك الأغراض المقبوحة وهذه الأغراض المحرمة إنها أوجبت عدم أوجبت نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يصلي في هذا المكان في هذا المسجد. نعم
الثالثة رد المسألة المشكلة إلى المسألة البينة ليزول الإشكال.
رد المسألة المشكلة إلى المسألة البينة ليزول الإشكال, كأنه لقوله هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية, قالوا لا, كأنه يأخذ منها من هذه الجملة من هاتين الجملتين, هل كان فيها وثن, هل كان فيها عيد من أعيادهم, فالذبح في ذلك المكان مع عدم معرفة الواقع مشكل, فاحتاج النبي عليه الصلاة والسلام إلى الاستفصال. وهذا هو الذي عبر عن الشيخ برد المسألة المشكلة إلى المسألة البينة. نعم
الرابعة استفصال المفتي إذا احتاج إلى ذلك.
هذا من أداب الفتوى أن يستفصل المفتي من المستفتي, يستفصل عن مراده, لأن الكلام قد يكون محتملا, يحتمل أكثر من معنى, فيحتاج المفتي إلى أن يستفصل من السائل. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لما قال إنه نذر أن يذبح إبلا بأبوانه, هذا مجمل, فاستفصل النبي قال هل كان فيها وثن, أم كان فيها عيد من أعياد الجاهلية, قالوا لا, قال فأوفي بالنذر. نعم
الخامسة أن تخصيص البقعة بالنذر لا بأس به إذا خلا من الموانع.
لا مانع من تخصيص البقعة بالنذر, لو تقول علي أن أذبح في الرياض 10 من الإبل وأتصدق بها نقول جائز, لكن هل يلزم هذا المحل نظر, هل يلزم أنك لا تذبح إلا هنا, الذي يظهر أنه لا يلزم. يمكن أن توفي بنذرك في سائر الأمكنة التي لا مانع فيها. نعم.
السادسة المنع منه إذا كان فيه وثن من أوثان الجاهلية ولو بعد زواله.
يقول الحديث فيه دلالة على المنع من الذبح في ذلك المكان إذا كان فيه وثن من أوثان الجاهلية ولو كان بعد زواله. ولو كان بعد الزوال بعد زواله. وهذا موضع أتوقف فيه وهو مشكل. يعني يقول الشيخ ولو بعد الزوال إذا كان الوثن موجود وإن لم يعبد هذا لا كلام، لكن إذا أزيل فالشيخ يرى حسب هذه المسائل أنه وإن أزيل، فإذا كان هذا الموضع كان موضع وثن فإن هذا الموضع لا تجوز الصلاة فيه ولا الذبح فيه لله. نعم. ولكن يعني من الأمور المشهورة أن موضع اللات بالطائف موضع اللات وهو الذي تعبده ثقيف، وأنه رجل كان يلت السويق للحاج، وقيل لا الصخرة اسم للصخرة التي كان يلت عليها السويق. من المعروف أنه اتخذ موضع اللات اتخذ مسجدا، فإذا كان كذلك فهذا الحديث محمول على ما إذا كان الوثن موجودا. نعم.
السابعة المنع منه إذا كان فيه عيد من أعيادهم ولو بعد زواله.
هذا من جنس ما قبله، القول فيه كالقول فيما قبله. إذا كان مظاهر الاحتفال وترتيب وآليات وأدوات الاحتفال موجودة فلا يجوز، لكن إذا مسح وأصبحت الأرض جردة عادت كما خلقت لكن الاسم نقول الأظهر أنه لا بأس. إذا زال الوثن وزال طقوس العيد وأدوات العيد جاز اتخاذه مسجدا وجاز الذبح فيه لله. نعم.
الثامنة أنه لا يجوز الوفاء بما نذر في تلك البقعة لأنه نذر معصية.
لا يجوز الوفاء بما نذر في تلك البقعة، يعني التي كان فيها وثن أو قد كان فيها عيد، فلا يجوز الوفاء بالنذر بما نذر في تلك البقعة. وقد علم أنه لا يزال فيها آثار الوثن وآثار العيد. نعم.
التاسعة الحذر من مشابهة المشركين في أعيادهم ولو لم يقصد.
الحذر من مشابهة المشركين في أعيادهم ولو لم يقصد، قد يقول ما قصدت ما أردت التشبه بهم ولا خطر ببالي، يقول لا اترك اجعل ذبحك في وقت آخر حتى لا يقول مفتر إن هذا يذبح بمناسبة عيد كذا أو عيد كذا. نعم.
العاشرة لا نذر في معصية.
نعم لا نذر، لا يجوز الوفاء بنذر المعصية، لا يجوز الوفاء بنذر المعصية. للحديث ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي فيه في الباب الآتي. نعم. بعد.
الحادية عشرة لا نذر لابن آدم فيما لا يملك.
لا نذر لابن آدم، ابن آدم ما لا يصح منه النذر فيما لا يملك، كمن قال إن عبد فلان إنه وقف أو إنه حر وهو لا يملك، فلا نذر لابن آدم فيما لا يملك. نعم انتهى. نعم.
قبل الخروج إلى صلاة الاستسقاء
ماذا؟ قبل الخروج صدقة، صدقة يندب الناس للصدقة قبل الاستسقاء. ايش النذر؟ ايش جاي إلا يزم من مكة. يقول البقعة إذا نذر الإنسان صلاة أو عبادة أخرى فإنه يجزئه في أي مكان. فلو نذر صلاة في مسجد الفلاني أجزأه أن يصلي في أي مسجد.